إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة في بيان المعنى التفصيلي لما أجملناه من الآيات الأولى من سورة النساء. ووقفنا عند قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. قال ابن كثير رحمه الله: قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئا، فكانوا فقط يعطون للرجال الكبار ويقولون أنهم هم الذين يتولون الحرب والدفاع عن القبيلة. السلام وبركاته. فما كانوا يعطون النساء ولا الأطفال شيئا. فنزلت هذه الآية: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب. قال: أي الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى، يستوون في أصل الوراثة. وهذه من الأحكام التي تساوي فيها المرأة الرجل، أنها ترث كما يرث وإن كان المقدار يختلف. قال: يستوون في أصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم بما يدلي به إلى الميت. يدلي يعني يصل، فالإنسان يرث بمقدار أو بحسب إدلائه إلى الإيش؟ إلى الميت. فمثلا الابن يدلي إلى أبيه بالإيش؟ ها؟ بالبنوة. البنوة هذه أكبر وصلة، ولذلك نجد أحكام المواريث كلها تمشي في سياق واحد، من أجل أن يكون نصيب الولد الذكر هو أكبر الأنصبة. لماذا؟ لأن البنوة هي أقوى، الصلاة ولدهم. هناك من يدلي بالأبوة، فالأب يرث ابنه بالأبوة. هناك من يدلي بالعمومة. هناك من يدلي بالأخوة. فتختلف مقادير المواريث والفرائض بحسب الإيش؟ بحسب الإدلاء إلى الميت. قال: من قرابة أو زوجية أو ولاء، فإنه لحمة كلحمة النسب. ولذلك كانت أسباب المواريث ثلاثة: النسب والصهر، النكاح والولاء. والولاء إيش معنى الولاء؟ الولاء أن الرجل إذا أعتق عبدا صار حرا، وبعد ذلك صار هذا العبد بعد حريته صار من أصحاب الملايين ومات ولم يكن له وارث، فمن أحق بميراثه؟ ها؟ الذي أعتقه. هذا يسمى الولاء. فالولاء لحمة كلحمة النسب. السلام عليكم. فكما أن النسب سبب عظيم من أسباب الميراث فكذلك الولاء، فكذلك الولاء. قال: وقد روى ابن مردوي وذكر بإسناده عن جابر قال: أتت أم كجة وهي زوج أوس بن ثابت، أتت أم كجة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لابنتين قد مات أبوهما وليس لهما شيء، وليس لهما شيء، يعني يمكن أن يكون عمهما أخذ المال كله. المهم أن هذه من البنات يعني ما كانوا يعطون النساء شيئا. فأنزل الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب، وللنساء نصيب. نعم. قال: وقوله وإذا حضر القسمة إلى آخره. وإذا حضر القسمة يعني عند تقسيم الميراث، إذا حضر القسمة أولو القربى الذين لا يرثون واليتامى والمساكين. قال تعالى: فارزقوهم منه، فارزقوهم منه. وقد اختلف نظر العلماء تجاه هذه الآية على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال. فارزقوهم، فهل إذا حضر أولو القربى الذين لا يرثون واليتامى والمساكين هل لا بد من إعطائهم؟ هل لا بد من أن نرضخ لهم؟ نرضخ يعني نعطيهم شيء غير معين، الرضخ هو العطاء غير المعين. القول الأول أنه لا بد أن يرضخ لهم من التركة نصيب، لقوله تعالى: فارزقوهم منه. القول الثاني أن هذا معناه الوصية لهم، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. قال ابن عباس: هذا معناه الوصية لهم. وأنت ترى أن هذا القول بعيد عن لفظ الآية، لأن لفظ الآية ماذا؟ وإذا إيش؟ وإذا حضر، أي أن حضورهم عارض. مروا فوجدوا أناسا يقسمون تركة ميتهم، فتشوفت أنفسهم إلى شيء من المال، فهذا يعني غير الوصية. والقول الثالث أنها منسوخة، أنها منسوخة، لأن الله تبارك وتعالى بين مقادير الورثة وبين الفرائض. أما القول الأول فقال ابن كثير: إذا حضر قسمة الميراث ذو القربى ممن ليس بوارث واليتامى والمساكين فليرضخ لهم من التركة نصيب، وأن ذلك كان واجبا في ابتداء الإسلام، فكان هذا واجبا في ابتداء الإسلام. وذكر عن البخاري عن ابن عباس قال: هي محكمة وليست بمنسوخة. فجاء عن ابن عباس القولان، القولان محكمة وليس بمنسوخة. وعند ابن جرير بإسناده وهو إسناد صحيح عن ابن عباس قال: هي قائمة يعمل بها. وقال الثوري، والثوري له يعني تفسير في مجلد بإسناده عن مجاهد قال: هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم. وذكر أيضا عن ابن سيرين وسعيد بن جبير وغيرهما أنها واجبة. وروى ابن أبي حاتم عن ابن سيرين بإسناده عن ابن سيرين قال: ولي عبيدة، وهو عبيد السلماني صاحب علي رضي الله عنه، ولي عبيدة وصية. وصية هنا المراد بها تقسيم، يعني تقسيم تركة. فأمر بشاة فذبحت، ف فأطعم أصحاب هذه الآية أولو القربى واليتامى والمساكين، فقال لولا هذه الآية لكان هذا من مالي، لولا هذه الآية فارزقوهم منه، لولا هذه الآية لكان هذا لكانت هذه الشاة من مالي. قال وقال مالك فيما يروى عنه في التفسير في جزء مجموع، فهذه فائدة، فهل هذا مطبوع؟ أنت مالك، فمن أجل هذا أنا أسألك. نعم. وقال مالك فيما يروى عنه في التفسير في جزء مجموع، فإذا قد يكون هذا يعني مخطوط ما حد وقف عليه حتى الآن، قد يكون خرج نحن ما ندري. عن الزهري قال إن عروة، عروة بن الزبير، أعطي أو أعطى إن كان هو الذي تولى القسمة أو أعطي على أنه من القرابة، إن عروة أعطي من مال مصعب، مصعب بن الزبير أخيه، حين قسم ماله أو حين قسم ماله. وقال الزهري هي محكمة، وكذلك عن مجاهد. فإذا هذا القول الأول عن هؤلاء العلماء أنه لا بد من هذا، أنه لا بد من هذا، وهذا من الصلة في الإسلام ومن محاسن الإسلام، وخاصة أيها الإخوة إذا كان المال إيش، إذا كان الماء جزيلا كثيرا فإن هؤلاء يتشوفون إليه. مات وترك مثلا عنده أولاد، وعنده يعني أولاد يحجبون إخوته وقرابته، فمن المناسب جدا أن يعطى، بل يجب على الميت في مثل هذه الحالة أن يوصي لأقربائه الذين لا يرثون، كما مر علينا في سورة البقرة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، كتب فرض للوالدين والأقربين، نسخت الوصية للوالدين بما فرض الله عز وجل لهما، فإذا تبقى الوصية لمن؟ للأقربين. فإذا وصية للأقربين، فإذا ما وصى، إذا ما وصى الميت فإيش؟ فيجب على أولياء الميت أن يرزقوهم، فهي جاية من ناحيتين، إن وصى فبها ونعمة، إن ما وصى فيجب على أولياء الميت أن يعطوا من؟ أن يعطوا ذوي القرابة الذين لا يرثون. نعم. فهذا القول الأول. القول الثاني: من ذهب إلى أن ذلك أمر بالوصية لهم. على كل حال نحن الآن ذكرنا أمر بالوصية، فيكون مثل آية البقرة: الوصية للوالدين والأقربين. إذا ما حصلت الوصية فلا بد من إيش؟ فارزقوهم منه. نعم. فذكر عبد الرزاق بإسناده، وعبد الرزاق أيضا له تفسير بإسناده، أن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر قسم ميراث أبي عبد الرحمن وعائشة حية، فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه. هذا عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر. وتلا هذه الآية: وإذا حضر القسمة. قال القاسم، وهو القاسم بن محمد الراوي عنه هنا: فذكرت ذلك لابن عباس فقال: ما أصاب، ليس ذلك له، إنما ذلك إلى الوصية، وإنما هذه الآية في الوصية، يريد الميت يوصي لهم. على كل حال أيها الإخوة، كما ذكرنا، المهم، فإذا يجب على الميت أن يوصي، إذا ما وصى فيجب على أوليائه أن يرضخوا لهم. فإذا هذا قول آخر لمن؟ لابن عباس. وإلا فهو ماذا قال في القول الأول فيما رواه البخاري؟ قال محكمة وليست بمنسوخ. وأما القول الثالث ذكر من قال إن هذه الآية منسوخة بالكلية، وذكر عندك قال سفيان الثوري هذا إسناده ضعيف أن ابن عباس قال منسوخة، ويعني حري به أن يكون ضعيفا لأن الذي رواه البخاري هي محكمة وليس منسوخة. والذي بعده أيضا وروى العوفي عن ابن عباس هذا أيضا ضعيف لأن العوفي هو عطية ضعيف. قال وقال ابن أبي حاتم هذا إسناده صحيح بإسناده عن ابن عباس في قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، قال نسختها آية الميراث فجعل لكل إنسان نصيبه مما ترك الوالدان والأقربين والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فإذا هذا يعني إسناده رجال إسناده ثقات، رجال إسناده ثقات. وطبعا هذا لا يعني، هذا لا يعني الصحة، رجال إسناده ثقات هذا لا يعني الصحة. والمروى عن ابن عباس في صحيح البخاري أرجح بلا شك. نعم. ثم ذكر لنا ابن كثير من قال إنها منسوخة، ذكر سعيد بن المسيب وعكرمة والقاسم بن محمد وأبو صالح وجماعة أنهم قالوا إنها منسوخة، قالوا هذا مذهب جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة. فإذا الجمهور يقولون إيش؟ منسوخة، ونحن لا ندري لماذا النسخ، لأن ما في معارضة أصلا، فارزقوهم فارزقوهم منه. نعم. وإن كانت مخالفة الجمهور أحيانا يعني تكون صعبة على المخالف وعلى السامع أيضا، لكن يعني الإنسان يعني الحر في التفكير لا بد أن يكون هكذا يتابع الدليل. نعم. وقد تميزت يعني هذه الأمة بناس أحرار في اختياراتهم وفي اجتهاداتهم، وعلى رأسهم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنفسهم كانوا يستفهمون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما يسمعون، كانوا يستفهمون. وهذا ما يتأتى إلا من إنسان يريد أن يكون على بينة من إيش؟ بينة من أمره. انظر إلى عائشة وحفصة، هذا في النساء فما بالك بالرجال. فكانوا يستفهمون ويسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما أشكل عليهم. فإذا أيها الإخوة يعني الآية ما في داعي للنسخ، النسخ والترجيح إنما يكون عند ليش؟ عند التعارض، ما في أي تعارض. فارزقوهم منه، فارزقوهم منه، كما في آية البقرة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. طيب خرج الوالدان بالميراث، فإذا يبقى الأقربون. طيب الأقربون منهم من يرث ومنهم من لا يرث، من يرث خرج أيضا من الآية لأن الله عز وجل فرض له، فإذا يبقى الذي لا يرث. فمن المناسب جدا أن يكتب له الميت وصية، فيكتب الإنسان أوصي مثلا بعشر مالي أو بسبعه بثمنه الثلث فما دون، ويقول يصرف هذا في واحد أقربائي الذين لا يرثون، اثنين طلاب العلم الذين صفتهم كذا وكذا، أبواب الخير التي صفتها كذا وكذا. فهذا يكتبه الإنسان في وصيته. نعم. فإذا أنت عرفت يعني إيش قول الجمهور وعرفت هذه الأقوال الثلاثة. يقول ابن كثير رحمه الله لما يعني ذكر قولا غريبا عن ابن جرير ثم رد هذا القول، ماذا ذكر ابن جرير من أجل أنك إذا مر عليك القول تكون على علم به؟ قال: وقد اختار ابن جرير هنا قولا غريبا جدا وحاصله أن معنى الآية وإذا حضر القسمة، أي وإذا حضر قسمة مال الوصية أولو قرابة الميت فارزقوهم منه وقولوا لهم، يعني لليتامى والمساكين إذا حضروا قولا معروفا، أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. فإذا جعل هذا بالنسبة لليتامى والإيش والمساكين، فيقول ابن كثير هذا فيه نظر. قال: بل المعنى أنه إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرثون واليتامى والمساكين قسمة مال جزيل، فإن أنفسهم تتوق إلى شيء منه إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ وهم يائسون لا شيء يعطونه، فأمر الله تعالى وهو الرؤوف الرحيم أن يرضخ لهم شيء من الوسط يكون برا بهم وصدقة عليهم وإحسانا إليهم وجبرا لكسرهم، كما قال تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. كن عندك النخل تجده وتجمع يعني من الأوسق من التمر الشيء الكثير ويراه الفقراء والمساكين ولا تعطيهم، وآتوا حقه يوم حصاده. قال: وذم، أي سبحانه وتعالى، الذين ينقلون المال خفية خشية أن يطلع عليهم المحاويج وذو الفاقة، كما أخبر به عن أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين، أي بليل. وقال: فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. فإذا هذا أيها الإخوة الذي اختاره ابن كثير بعد أن يعني ساق لنا هذه الأقوال، فاختار يعني ما هو يتمشى مع مع ظاهر الآية، فارزقوهم منه، مع أن جمهور العلماء يقولون هي هي منسوخة. نعم. قال: وقوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وذكر لنا فيها قولين. القول الأول عن ابن عباس وإسناده صحيح، قال: هذا في الرجل يحضره الموت فيسمعه الرجل يوصي بوصية تضر بورثته، يعني انت حضرت واحد ميت وهذا الميت يوصي وصية تضر بورثته هو، فالواجب عليك ماذا؟ الواجب عليك أن تسدده وأن توقفه وأن تحذره من أن يضر بورثته، لأنك إذا فعلت هذا حافظك الله في في ورثتك، وهذا من بركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا معنى قول ابن عباس الأول. قال: فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتق الله ويوقفه ويسدده للصواب، فينظر لورثته كما يحب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيعة. فهذا قول ابن عباس ومجاهد وغير واحد. ثم ذكر لنا ابن كثير يعني ما يؤيد هذا القول من الأحاديث، فذكر حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يعوده قال: يا رسول الله، إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. فانظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالمعروف ونهاه أن يضر بلاش أن يضر بورثته. قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر هنسأل صاحب اللغة هي عندك إن إنك أن تذر يقول إن ولا أن أن لأن أن هذه مصدرية ليست شرطية الشرطية بتكون مكسورة إن تذاكر تنجح كما علمنا المدرسون هذا مثال مشهور نعم لكن لو قلت أن تذاكر نجاحك أن تذاكر بمعنى مذاكرتك فينسبك من أن والفعل مصدر هذا يسمى مصدر مسبوك يعني متشكل من أن والفعل فهنا إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير فنقول أن تذر ورثتك أغنياء هذا كل مصدر يعني تركك ورثتك أغنياء هذا مبتدأ ما خبره خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس نعم هذا مثل إيش قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا كثير من الناس يقولون إيش لأن هذا خطأ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا وين الخبر خير لك من حمر النعم نعم قال وفي الصحيح عن ابن عباس قال لو أن الناس غضوا يعني نقصوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير قال الفقهاء إن كان ورثة الميت أغنياء استحب للميت أن يستوفي الثلث في وصيته وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص الثلث هذا جيد نعم فهذا القول الأول في الآية أن الذي يحضر ميتا ورأى منه أنه يريد أن يضر بورثته فليتق الله فليتق الله وليقولوا قولا سديدا فليتق الله بأن يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر ولذلك إذا أنت دخلت على واحد قاعد مع واحد الواحد الثاني بيفعل منكرا والأول تركه فمن الأولى بأن تقول له اتق الله من الأولى الساكت عنه هذا تقول له اتق الله انهه عما يفعل لأنه جليسه فهذا يعني مستنبط من هذه الآية وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا يعني وحضروا ميتا يضر بورثته فليتقوا الله فليتقوا الله بإيش؟ بأن يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر ويقول له لا تضر بورثتك نعم وأما القول الثاني فهو له علاقة بالآية التي بعدها قال وقيل المراد بالآية فليتقوا الله في مباشرة أموال اليتامى فتكون هذه الآية موجهة لمن؟ موجهة لأولياء اليتامى الذي عنده يتيم الذي عنده يتيم فيعتبره كأولاده فكما أنه يخاف على أولاده فينبغي أن يخاف عليها ويتأيد هذا القول بالآية التي بعد ذلك إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما نعم فيقول المراد بالآية فليتقوا الله في مباشرة أموال اليتامى قال وهو قول حسن يتأيد بما بعده من التهديد في أكل أموال اليتامى ظلما يعني كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك فعامل الناس في ذرياتهم إذا وليتهم قال ثم أعلمهم سبحانه أن من أكل أموال اليتامى ظلما ظلما هذا قيد لا بد منه لأن الذي يأكل بالمعروف من مال اليتيم هذا لم يأكل إيش لم يأكل ظلما، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فهنا قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. في فرق يا أخي، يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، في فرق؟ في فرق طبعا. فدلت هاتان الجملتان على ماذا؟ على أن العذاب، على أن العذاب أصابهم باطنا وإيش؟ وظاهرا. أصابهم العذاب باطنا وظاهرا، ففي فرق. ما يقول قائل يكفي إنما يأكلون في بطونهم نارا، فربما تصور إنسان أن النار تكون بس في إيش؟ في بطونهم. لا، في بطونهم وسيصلون سعيرا. والصلي هو الإيش؟ يعني كأن واحد يعني يشوي، كأن واحد يشوي شاتا، هذا الصلي. وسيصلون سعيرا أي سيحترقون بالسعير. ثم ذكر ابن كثير هنا، وهذا طبعا ما تميز به رحمه الله، أنه يعني يؤيد الآية بالأحاديث. ولننبه هنا على أمر، وهو ماذا؟ أن الحديث أحيانا يكون تفسيرا للآية، وأحيانا يكون مناسب أن يذكر في هذا الموضع. فهنا مثلا اجتنبوا السبع الموبقات وأكل مال اليتيم، نقول هذا من، هذا مما يناسب ذكره عند هذه الآية، هذا مما يناسب ذكره عند هذه الآية. وأحيانا يكون الحديث سبب نزول للآية، أحيانا يكون سبب نزول، وأحيانا يكون مما يعني يذكر عند هذه الآية. فهذا الحديث في الصحيحين معروف، اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال يتيم، هذا الشاهد، والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. الذي بعده قال ابن أبي حاتم بإسناد عن أبي سعيد: هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. يجاوب صخرة من نار فيقذف في أحدهم حتى يخرج من أسفله وله خوار وصراخ: قلت يا جبريل من هؤلاء؟ هذه نغمة الأحاديث الضعيفة التي كنا نسمعها قديما من خطيب البلدة، ما كانوا يذكرون على المنبر إلا الأحاديث الضعيفة والمكذوبة. نعم، كم سمعنا: عبدي أطعني أجعش، عبدي أطعني إيش؟ هكذا الحديث: أجعلك عبدا ربانيا تقول للشيء كن فيكون. نعم. الذي بعده قال ابن مردوي، أبو بكر ابن مردوي عن أبي برزة، هذا أيضا ضعيف. الذي بعده قال ابن مردوي بإسناده إلى أبي هريرة، هذا صحيح، صححه الشيخ الألباني وحسنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحرج مال الضعيفين، المرأة واليتيم، أحرج مال الضعيفين، المرأة واليتيم. فتأمل كيف بدأ الله تبارك وتعالى سورة النساء بحقوق ليش؟ بحقوق الضعفاء. إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ الحق لضعيفها من قويها، فلا بد من مراعاة حقوق الإيش؟ حقوق الضعفاء، النساء، اليتامى. قال: أي أوصيكم باجتناب ما لهما. قال وتقدم في سورة البقرة إلى ابن عباس رضي الله عنهما، هذا صحيح، لما نزلت: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. انطلق، شوف كيف الصحابة كانوا ينفعلون تجاه القرآن. نعم، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه شرابه من شرابه، فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى يأكله أو يفسد. كيف يعني؟ مثلا هو عند رز لأولاده وعند رز لليتيم، ويأمر امرأته يقول لها اطبخي لأولادي اطبخي لمن؟ لليتيم. فربما زاد القدر المطبوخ لمن؟ لليتيم، فيأتي اليتيم ويأكل ويبقى شيء فيش فيفسد. نعم، فكانوا يفعلون هذا، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، إصلاح لهم خير. ففي هذه الحالة يعني قدر، والله الآن هذا اليتيم يعني كم يكفيه من الرز، وتأخذ من رزه بقدر ما يكفيه وتخلطه مع أرزك وطبخ واحد حتى ما يبقى طعام فيفسد. قال وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، والله يعلم المفسد من المصلح. اللي خلط هذا ماذا أراد؟ هل أراد الإصلاح لليتيم وادخار ماله، أم أنه أراد الإفساد؟ نعم. فهذا يعني تفصيل هذه الآيات التي أجملناها أولا. طيب الآن ننتقل إلى آيات أخرى نجملها أولا ثم نفصلها. قال تعالى في مصحف آدم، مصحف ممكن تخلى أسئلة الآخر إن شاء الله، نضع وقت الأسئلة. قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم. ما المناسبة يا أبا حارث؟ نحن أهم شيء في درسنا في التفسير هو الربط بين الآيات، هذا أهم شيء، هذا لما أنت تربط بين الآيات تجد قلبك يعني يرتبط، نعم، ويزداد إيمانك، وعندما يعني تتفكر حتى تجد المناسبة هذا تؤجر له أجر عظيم. ليدبروا آياته لعلكم تتفكرون لعلكم تعقلون، وفي النهاية لعلكم تذكرون. نعم، يلا يا بحار. نعم، يوصيكم الله في أولادكم، هذه الآية تعود إلى أي آية مما سبق؟ يعني أي آية عندك المصحف؟ طيب لو أتيت بالمصحف يكون أحسن حتى تتابع، الناس يقولون النظر في المصحف عبادة، وهذا يدل عليه الحديث الصحيح من سره أن يحبه الله ورسوله فليقرأ من المصحف، هذا حديث صححه الشيخ الألباني. فبعضهم يعني أنكر عليه التصحيح، قال كيف هذا وما كان في مصحف في أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب الإمام الذهبي على هذا، قال الحمد لله، هذا دليل على أنه سيكون إيش؟ أنه سيكون مصحف. فأجاب الإمام الذهبي عن هذا الإيراد. نعم، فنحن إذا تأملنا في هذه الآية رقم 11، ما شاء الله 1 2 3 4 5 6 7 أسطر، فهي تعود إلى الآية السابعة. نعم، هذه تعود إلى الآية السابعة، للرجال نصيب كذا وللنساء نصيب. الآن هذه الآية فيها تفصيل الإيش؟ فيها تفصيل الأنصبة. نعم، فإذا هذه الآية 11 تعود إلى الآية الإيش؟ الآية السابعة. وهذه الآية 11 والثانية عشرة وآخر آية في سورة النساء، هذه الآيات الثلاث هي التي ينبني عليها علم الفرائض الذي هو علم عظيم جدا، وإن كان لا يصح في فضله حديث. كل الأحاديث التي جاءت في فضل علم الفرائض وعلم المواريث لا تصح، مع أنه علم عظيم. نعم. طيب، يوصيكم الله في أولادكم، كما قال ابن كثير وسنذكر عنه أن أحد الأذكياء قال سبحان الله، الله تبارك وتعالى أرحم بأولادنا منا، لأنه يوصينا بإيش؟ يوصينا بأولادنا. نعم، كما في الحديث لله أرحم بكم من هذه بولدها، لما امرأة كان ابنها يعني ضاح في السبي، فلما وجدته أخذته وألزقته بإيش؟ بصدرها، قال ترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا. قال الله أرحم بعبده من هذه بولدها، فهو لا يطرح وليه ولا عبده في النار سبحانه وتعالى. يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم بأولادكم ولا في أولادكم؟ يعني أنت لما تحب توصي واحد بواحد تقول له أنا أوصيك في فلان ولا بفلان؟ حسب الآية الآن في العم نعم، يقول في العمية نعم، فيمكن أن تكون هذه عمية اعتمادا على هذه الآية. فإذا الباء معروف أنها تكون في الشيء الموصى به، أوصيت لفلان بكذا بألف درهم، فالمفروض الباء تدخل على إيش؟ على الموصى به. وأما الموصى نفسه أو الذي هو موضوع الوصايا، المفروض يكون بإيش؟ فيه. نعم، فإذا يعني نغير الآن، أنا أوصيك في فلان، يوصيكم الله في أولادكم. نعم، توصيك في فلان بدل بفلان. نعم، للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، فجعل الله تبارك وتعالى للمرأة وللبنت نصيبا في الميراث وهو نصف الذكر، وهذا يعني واضح، والمفروض العقلاء كلهم يتفقون على هذا، لأن الذكر هو الذي يعني يتولى النفقة ويتولى أمورا أخرى، فمسؤولياته أكثر من مسؤوليات المرأة. للذكر مثل حظ الأنثيين، نعم، يعني الولد ببنتين. قال فإن كنا نساء، طيب وين الذكر؟ نقول الذكر وضعت أحكام الميراث من أجله، من أجل أن يكون له النصيب الأكبر، فنصيبه مضمون ما يحتاج. فأنت لو قسمت هذا ستجد أن الولد الذكر هو الذي حال يعني أكثر الإيش؟ أكثر التركة، فلذلك هو يرث بالإيش؟ ليس بنصيب مقدر، وإنما بالإيش؟ بالتعصيب، فهو عصبة وهو أقوى العصبات، ولذلك يرتبون العصبات بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، وذلوة التتمة. هذه العصبات مرتبة، بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، وبعدين الولاء. الولاء طبعا هذا ما له وجود الآن في زماننا، فهذه ترتيب الايش؟ هذا ترتيب العصبات. طبعا احنا مش هنذكر كل شيء يتعلق بالمواريث، احنا ذكرنا الحمد لله لما في صحيح مسلم ذكرنا في شرح المواريث يعني 12 شريطا وهي موجودة يعني، وقرأنا فيها كتب واستوفينا فيها كل شيء، سوينا امتحان بعد للذين كانوا يحضرون. نعم. فالمقصود هنا، المقصود هنا هو تفسير الآيات كما قال ابن كثير. ابن كثير نفسه قال المقصود هو تفسير الآيات، وأما يعني الأحكام فموضعها في كتب الأحكام. نعم. فهذا هو السر في إيش؟ إن على طول فإن كنا نساء، لأن حق ليش؟ لأن حق الذكر مضموم. نعم. ولا يمكن أبدا في مسألة من مسائل المواريث تلاقي البنت أخذت أكثر من الولد، لا يمكن. قال فإن كنا نساء فوق اثنتين، فوق اثنتين. طبعا فوق هذه حيرت المفسرين والفقهاء، وأجابوا عنها بأجوبة يعني سهلة، ولكن يعني ما من جواب إلا وقد يتعقب، فلا يفصل في هذا إلا السنة، والحمد لله قد جاءت السنة وحلت المشكلة. فإذا الذي في القرآن فإن كنا نساء فوق اثنتين، يعني ثلاث بنات فما فوق، فلهن ثلثا ما ترك، يعني واحد مات وترك، ترك بنات ثلاثة فما فوق، فلهم ليش؟ لهم الثلثان. طيب والباقي؟ الباقي كما قال صلى الله عليه وآله وسلم ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم. قال وإن كانت واحدة فلها النصف. تأمل الآن، فإذا ثلاثة فما فوق ثلثان، واحدة النصف. طيب والاثنتان نضمها للواحدة ولا للثلاث؟ طبعا إن كانت واحدة فلها النصف، فهذا يعني محكم كما يقال، فلا يمكن أن نلحق الاثنتين بليش؟ بالواحدة. فما بقي إلا أن نلحق الاثنتين بفوق اثنتين. طب إيش الفائدة من فوق؟ فوق اثنتين الفائدة من ذلك أنه مهما زاد عددهن ثلاث أربع خمس عشرة مئة فليس لهن إلا ليش؟ إلا الثلثان. طيب، وجاءت السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن هذا فجعل للبنتين الإيش؟ الثلثان. هذا في السنة. طيب كمان عندنا في الآية الأخيرة، آخر آية في سورة النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. كلالة يعني إيش؟ كلالة يعني لا ليس له أصل ولا فرع، لا له أب، لم يترك أبا ولا ولدا، فإذا ترك إيش؟ ترك أخوة. قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، نفس البنت هنا. نعم. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، لو كان العكس. قال فإن كانت اثنتين، يعني ايش؟ ترك أختين. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان. فإذا وجب الثلثان للأختين فمن باب أولى أن يجب للإيش؟ للبنتين. نعم. فإذا هذا بالنسبة لنصيب البنات. قال ولأبويه، تلاحظ طبعا أن الإيش؟ أن الولد غير مذكور اللي هو الولد الذكر. لماذا؟ لماذا؟ كما ذكرت لك أن حقه محفوظ مضمون، وأيضا هم في الجاهلية ما كانوا يعطون الأب، كان الإنسان إذا مات من أحق بماله؟ أولاده الذكور، لا أبوه ولا إخوانه ولا بناته ولا شيء. نعم. قال ولأبويه، الآن هذا نصيب ليش؟ أنصبة الأبوين. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فتقرأ قراءة تامة حتى يتضح لك الحكم. فلو مات وترك أب وأم وكان عنده أولاد، فإذا لكل واحد منهما ليش؟ السدس. فمع وجود الفرع الوارث الأبوان لكل واحد منهما السدس. قال فإن لم يكن له ولد، يعني مات وترك أبويه، ترك أبويه وزوجته، ماتت وتركت أبويها وزوجها، المهم ما تركت أولاد ولا ترك أولاد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. طيب الأب الباقي ثلثا، وهذا مناسب جدا لأنه كلما اجتمع ذكر وأنثى في نفس الدرجة فالذكر ضعف ليش؟ ضعف الأنثى. فهنا الأب والأم في نفس الدرجة، الأخ والأخت في نفس الدرجة، الابن والبنت في نفس الدرجة، كلما اجتمع ذكر وأنثى في نفس الدرجة فللأب فللذكر ليش؟ مثل حظ الأنثيين يعني. فإذن هذا واضح. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، يعني كان الورثة أب وأم، أو كان أب وأم وزوجة، أو أب وأم وزوج، فلأمه الثلث. طيب إذا كان أبا وأما وأما فإذا الأم لها ثلث التركة والأب له الثلثان. طيب أب وأم وزوج سهل، أول شيء بنطلع نصيب ليش؟ الزوج، والباقي نجعله أثلاث، الأم لها الثلث والأب له الثلثان، يعني الباقي. وكذلك إذا ترك أب وأم وإيش وزوج، فإذا لأمه الثلث في هذه الصور الثلاث. قال فإن كان له إخوة، يعني مات وترك إخوة وأب وإيش وأب وأم، المهم ما يهمنا هذا، اللي يهمنا التركيز على هذه الزوجة تأخذ نصيبها. نعم. قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فالإخوة يؤثرون على نصيب ليش؟ على نصيب الأم، مع أنهم لا يرثون لأن الأب موجود، فإذا هم ينقصون الأم عن نصيبهم عن نصيبها. وطبعا العلماء أبدوا في ذلك مناسبة، قالوا لماذا؟ لأنها لما تنقص ليش؟ تنقص الأم، فإذا هيزيد نصيب ليش؟ الأب، لا الأب، فينفق على ايش؟ على إخوة الميت الذين هم أبناء الأب، لأن الميت له إخوة اللي هم أولاد الأب، فإذا ينفق عليهم. فمن أجل هذا نقص نصيب ليش؟ نصيب الأم. فإن كان له إخوة، إخوة كم يعني؟ اثنان فما فوق، لأن أقل الجمع إيش؟ اثنان. وسواء كانوا إخوة أشقة أو لأب أو لأم، المهم إن كان له إخوة فهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، فالأم هي السدس. قال من بعد وصية يوصي بها أو دين. فنرى أيها الإخوة أن أول شيء ذكر الله تبارك وتعالى نصيب البنات، ثم نصيب الإيش؟ نصيب الأبوين. قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، يعني يوصي بها الميت أو دين. أيهما أولا، الدين ولا الوصية؟ الدين، الدين أولى. طيب ولماذا قدمت الوصية هنا؟ قدمت الوصية لأن الدين لا بد من أدائه، هذا مضمون لا بد أنه يؤدى. وإنما الذي قد يخلف فيه الورثة ولا يهتمون بشأنه الايش الوصيه، فمن اجل ذلك قدمها الله تبارك وتعالى من بعد وصيه يوصي بها او دين. ثم قال تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لأنهم كانوا يورثون الأبناء دون الإيش؟ دون الآباء. فإذا أنت تترك مالك لابنك، ربما يكون الخير أن يكون هذا المال عند أبيك فيأخذ هذا المال فيضعه في الخير فيصلك من هذا الخير. فهذا معنى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ولذلك لا بد من الالتزام بحدود الله تبارك وتعالى، لأن بعض الناس بيتجرى وقبل أن يتوفى يعني بيسوي تقسيمة ويقول هذا لأن هذا محتاج وهذا كذا وهذا كذا. أنت لا تدري آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. فريضة، إيش إعرابها يا آدم؟ هذا منصوب على إيش هذه؟ منصوب على المصدرية، على المصدر، قريبة من المفعول المطلق. المفعول المطلق يعني يذكر إيش؟ وكلم الله موسى تكليما. تكليما هذا مفعول مطلق لأنه ذكر إيش؟ فعلهم. أما إذا لم يذكر فنقول منصوب على المصدرية، والمنصوب على المصدرية بيكون فيه التأكيد. فريضة من الله، هذا أقوى من أن تقول فريضة من الله. فريضة من الله، النصب على المصدر يفيد الإيش؟ يفيد التأكيد وتأكيد الحكم. فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. عليما، فلذلك هو الذي وزع هذه الأنصبة، لأنه يعلم المصلحة سبحانه وتعالى، وحكيما في شرعه. فالحكمة دوما مقرونة بإيش؟ بفعله وشرعه سبحانه وتعالى. نحن عندنا يعني ما نحن فيه كما نكرر دوما قدر وشرع. قدر شيء أنت ما تقدر عليه، شيء يصيبك، وشرع تقدر عليه. كما قال أحد ما أدري كيف وصفوا وصف جيد، أحد الأذكياء أو أحد، قال: الأمر أمران، أمر لا حيلة فيه، وهو ليش؟ القدر. قال: فلا تجزع منه، لا تجزع من الجزع. وأمر لنا فيه حيلة، وهو ليش؟ الشرع. صلوا تقدر تصلي، زك، حج، صل أرحام، أحسن إلى جارك، هذا لك فيه حيلة تقدر عليه يعني. قال: فلا تعجز عنه. شوف كيف نفس الحروف، لا تجزع لا تعجز. الأمر أمران، أمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه، وأمر لك فيه حيلة فلا تعجز عنه. نعم. فإذا دوما حكمته سبحانه وتعالى مرتبطة بإيش؟ بقدره وإيش؟ وشرعه. فهو حكيم في قدره، فكل ما أصابك من قدر الله تبارك وتعالى فهو مقرون بحكمة الله. وحكيم في شرعه، الصبح ركعتين، الظهر أربعة، العصر أربعة، العشاء، المغرب ثلاث، العشاء أربعة، في جهرية، في سرية، وضع اليمنى على اليسرى، تقديم اليمنى في مواطن وتقديم اليسرى في كل شيء في شرعه سبحانه وتعالى مبني على ليش؟ مبني على الحكم. فهو سبحانه وتعالى حكيم في قدره وشرعه. فالحكمة هنا حكمة مقرونة بليش؟ مقرونة بالشرع. حكمة مقرونة بالشرع. طيب، فإذا هذه الآية الأولى وهي تتعلق بماذا يا أبا حفص؟ تتعلق بالسبب الأول من أسباب الميراث، وهو ليش؟ النسب. النسب فإن كنا نساء يعني البنات ولأبويه. طيب أما الآية الثانية فتتعلق بليش؟ بالصهر بالنكاح، أسباب المراث نسب ونكاح وولاء. نعم. قال ولكم، يعني أيها الأزواج أيها الرجال، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ماتت المرأة فلك نصف ما تركت إن لم يكن لها ولد. فبدأ بحالة عدم ليش؟ عدم الفرع الوارث، ونحن نتعلم هذا في كلامنا. فتبدأ دوما إن كان عندك تقسيم فتبدأ دوما بحالة ليش؟ العدم. تقول إن لم يأتي كذا، وإن أتى فليس من المناسب، إن أتى وإن لم يأتي. فدوما الإنسان يبدأ بحالة ليش؟ العدم. قال إن لم يكن لهن ولد. فإن كان لهن ولد، إن كان لهن ولد من المناسب أن الزوج يأخذ إيش؟ يأخذ إيش أقل؟ عشان مين؟ عشان ولدها. إذا ما كان عندها ولد الزوج يأخذ أكثر. قال فإن كان لهن ولد، سواء كان هذا الولد من إيش؟ من هذا الزوج أو من زوج إيش؟ آخر سابق، فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، والعكس ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. آيات محكمات واضحات. قال وإن كان رجل يورث كلالة، بعد أن ذكر سبحانه وتعالى الأشياء الرئيسية وهي في النسب والنكاح، فذكر سبحانه وتعالى الحالات يعني التي يعني تحصل بقلة وهي الكلالة. الكلالة ما هو؟ الكلالة من الإكليل، الإكليل هو الذي يحيط بالرأس، الإكليل. وأما الأصل، أصل الإنسان يعني الإنسان خرج منه، وفرعه هو الذي خرج من هذا الإنسان. فأنت تصور أن دوما الأصل والفرع، ها هنخلي الأصل تحت وبعدين هذا الميت في الوسط وفرعه فوقه، فإذا في أصل وفي إيش؟ فرع. طيب اللي في الجوانب هذا يسمى إيش؟ حواش. وهم من؟ ها الأخوة، أبناء الأخوة، الأعمام أبناء الأعمام اللي يسمى العصبة. ولذلك هؤلاء دوما ما يرضيهم شيء. ليش؟ لأن هؤلاء يرون أنك منهم وأنت منهم، ولهم حق، لهم حق في هذا، الإخوة وأبناء الإخوة والعموم وأبناء العموم، بخلاف الخال. الخال هذا من جهة الأم، ولذلك تجد الخال عشان يعني مش طمعان، فتجده ربما يكون أرأف من الأيش من الأعمام. فإذا وجب علينا بالنسبة للعصبات أن يحصل يعني مثل هذا التواصل والتكاتف. نعم، هذه العصبة التي يعني تدي عنك إذا قتلت قتل خطأ، عند قتل الخطأ تقول أنا ما لي علاقة، روح ادفعهم، هم العصبة. تقول كما أنكم ترثونني إذا ما كان في أصحاب فروض، فروح ادفعوا دية قتل ليش؟ قتل الخطأ. فدوما دية قتل الخطأ على من؟ على العصبة. فالعصبة هم هؤلاء الأخوة وأبناؤهم والعمومة وأبناؤهم. فإذا أيها الإخوة، الكلالة من لا أصل له ولا فرع، لا أب له ولا ولد، وإنما يعني له إخوة يحيطون به كالإكليل، فسموا كلالة من أجل هذا، ويسمون الحواشي. ولذلك نحن نقول أصول وفروع وحواشي. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، يعني تورث كلالة أيضا، وله أخ أو أخت، يعني ليس له أب وليس له ابن، وله أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس. الأخ هذا والأخت هذا، هل هو شقيق ولا الأب ولا الأم ولا إيش هذا؟ من يجيب؟ إذا أنت عندك يعني فكرة ولو مبدئية عن علم الفرائض، إذا إنسان مات ليس له أب ولا ولد وله أخ، إيش نصيب هذا الأخ؟ بلاش أخوات، خلي نقول أخ، ماذا يأخذ؟ لا أنا أسألك الآن، خلي هذا الآن أنا أسألك في الواقع، ها؟ ليه؟ أقول يأخذ كامل لأن هذا الواقع صح؟ أقول يأخذ كامل، ليش؟ لأنه ارتسم في بالك أن الأخ هنا هو الأخ، ليش؟ الأخ الشقيق، وفعلا هو هذا الصحيح. إذا كان أخا شقيقا أو لأب يأخذ المال كامل لأنه عصبة، ألحق الفرائض بأهلها. طيب ما في أصل ولا في فرع، فما بقي؟ هذا كله باقي، فلأولى رجل ذكر وهذا أخوه فيأخذ المال كامل. لكن هذا الأخ الذي يكون إيش؟ أخ شقيق أو لأب، يعني من جهة إيش؟ من جهة العصبة، أخ شقيق الأب موجود وأخ الأب الأب موجود، يعني من جهة العصبة. فعلمنا أن هذا الأخ لا أخ شقيق ولا الأب، لأن الله عز وجل قال فلكل واحد منهم السدس. إحنا نعرف أن الأخ عصبة، لكن الأخ الذي نعرفه هو الشقيق أو لأيش؟ أو لأب. فلذلك أجمع العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، هذا إجماع لا ينخرق، أن الأخ هنا والأخت إنما هو أخ لأم. وفي آخر السورة، وفي آخر السورة كلالة أيضا، فإذا هنا كلالة، ها؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو، ها؟ وهو يرثها كلها. فهذا هو المشهور عندنا الذي نعرفه. فإذا في آخر الأخ والأخت في آخر السورة الأخ الشقيق أو لأب، وأما الكلالة في أول السورة فأخ لأم بالإجماع. ولذلك كان يقرأ سعد بن أبي وقاص، ها؟ وله أخ لأم أو أخت لأم، فهذا إجماع. نعم، وهذا يتأيد بهذا، فلكل واحد منهما السدس، فطالما حدد نصيبه فهو الأخ الأم. فلذلك نحن نقول الأخ الأم من أصحاب الإيش؟ من أصحاب الإيش؟ الفروض. وأما الأخ الشقيق أو الأب هذا من العصبات، يقعد ينتظر هو نصيبه، ممكن يأخذ الكل ممكن ما يطلع له شيء. وحصل في عهد عمر أن اجتمع أخ الأم مع أخ شقيق، طلع الأخ الشقيق لا شيء له، لأن هذا صح فرض، يقدم فرضه أولا وبعدين إن بقي للشقيق شيء يأخذه إلا لا. وجاءوا إلى عمر وقالوا يعني يا أمير المؤمنين الأب واحد، إحنا الأمهات مختلفة صحيح، الأب واحد. قالوا هب أن أبانا كان حمارا، فلذلك سميت المسألة الحمارية. وهذا يأتينا إن شاء الله، فمنهم من من العلماء من الصحابة ومن بعدهم من يعني يشركهم، ومنهم من يعطي الأخ الأم نصيبه حتى وإن لم يبقى للأخ الشقيق شيء. نعم، فالحاصل أن هنا وله أخ أو أخت هذا الأم، فلكل واحد منهما السدس. طيب إن كان واحد أخ الأم واحد أخت الأم واحدة، قال فإن كانوا أكثر من ذلك، يعني أخوان الأم أو زيادة أو أختان الأم أو أخ وأخت الأم، المهم أنهم تعددوا، إذا تعددوا فهم شركاء في الايش؟ في الثلث، فيشتركون في الثلث مهما زاد عددهم. قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين. وتأمل كيف ذكر الله تبارك وتعالى كلالة الأخ الأم مع الصهر، لأنها يعني صح فيها نسب كل شيء، لكن ليس كالنسب الذي هو في العصبات، ليس كالنسب الذي هو في العصبات، فلذلك ألحق هذا مع الزوجية، مع سبب الميراث الذي هو الصهر والنكاح. قال: من بعد وصية يوصى بها. يوصى بها يعني من أي حد من هؤلاء يوصى بها، والأولى يوصي بها. وعلى ما أذكر الآن أن القراءات يعني حتى الأولى يوصي فيها يوصى، نعم نراجع القراءات إن شاء الله المرة القادمة، لكن على قراءتنا الأولى يوصي يعني الميت، وهنا يوصى بها يعني من قبل الميت. يوصى بها أو دين غير مضار، غير مضار يعني دون ضرر في الوصية. ولذلك ثبت عن ابن عباس بإسناد صحيح موقوفا عليه أنه قال: الإضرار في الوصية من الكبائر، الإضرار في الوصية من الكبائر. قال: وصية من الله في الأولى، فريضة من الله، وهنا وصية من الله، فهي فريضة ووصية، فهي فريضة وإيش؟ ووصية. فالله تبارك وتعالى يوصي بفرائده وبأحكامه، ولذلك يعني قرئ: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قرئ إيش؟ ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فدين الله تبارك وتعالى وأحكامه وشرعه فريضة ووصية. والله عليم حليم، والله عليم حليم. فيعني لما ذكر سبحانه وتعالى، لما قال غير مضار، وربما يعني وقع إنسان في الإضرار في الوصية، فذكر الله تبارك وتعالى أنه حليم، لا يعاجل عبده بالإيش؟ بالعقوبة، لا يعاجل عبده بالعقوبة. وعليم حليم مناسب لوصية، وعليما حكيما مناسب للإيش؟ فريضة، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. وصية من الله، والله عليم حليم، لأن هذا مقام وصية، وحتى تقبل وصية لابد من الإيش؟ لابد من الحلم. ثم قال تعالى: تلك حدود الله، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. واضح، تلك حدود الله يعني عموما وفي المذكور خصوصا، وهذه قاعدة في التفسير. أحيانا تجد آية تختم بإيش؟ واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اتقوا الله هذا إطلاق، فنقول اتقوا الله يعني عموما في كل ما أمركم به، وفي المذكور في هذه الآية خصوصا. فكذلك هنا تلك حدود الله عموما وفي المواريث خصوصا. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يعني لا يتعدى حدود الله تبارك وتعالى، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. نعم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن يعص الله ورسوله، هل في ذلك حجة للخوارج؟ لا حجة لهم، على طول جاوب لا حجة لهم، وبعدين فكر خوارج، خوارج ما عندهم شيء منضبط أصلا حتى يكون لهم حجة. نعم. فنقول يعني كما قال الشيخ السعدي، إذا كانت المعصية تامة، ولا تكون المعصية تامة إلا بالإيش؟ إلا بالإيش؟ إلا بالشرك. فإذا تنبه لهذا، المعصية لا تكون تامة إلا بالشرك، والطاعة لا تكون تامة إلا بالإيش؟ إلا بالتوحيد. نعم. فالذي يأتي بالمعصية التامة فإذا داخل في الآية يقينا، ومن يعص الله ورسوله يعني جاء بالشرك فهذا خالد مخلد في النار. وأما إذا لم تكن المعصية تامة يعني دون الشرك، فقد دلت الأحاديث وإجماع الأمة على أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار، على أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار، لقوله تعالى إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب إيش تكون فائدة هذه الآية؟ تخويف. واحد أول ما يسمع الآية ومن يعص الله ورسوله، زنى، سرق، شرب الخمر، قال أعوذ بالله، ادخلوا نارا خالدا فيها، فإذا ينزجر، فيصبح هذا في حق الموحد زجرا وإيش وتغليظا، وفي حق المشرك تحقيقا وتأكيدا. نعم. وله عذاب مهين. فهذا ما يتعلق بالمعنى الإجمالي لهذه الآيات، ونفصلها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.